بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب المطلق والمقيد. فما تعريف المطلق والمقيد؟ المطلق في اللغة هو المرسل المخلى، وفي الاصطلاح أحسن ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمقيد ما جعل فيه قيد، بقيد. ما المراد بالحقيقة؟ الجنس، ما دل على حقيقة شيء جنسه. ما الفرق بين المقيد والعام، أو المطلق والعام؟ ذكرنا فرق من 5 وجهات واحدة. نعم، عمومه شمولي يستغرق جميع الأفراد. أحسنت. هذا الثاني يصح منه الاستثناء على وجه فصيح. نعم أحسنت. الثالث نعم، أن العام والخاص يختلف حكمهما، بخلاف المطلق والمغير يكون الحكم واحدا. أيضا من الفروق أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أحسنت. الفرق الأخير من حيث التسمية، إخراج بعض أفراد العام يسمى تخصيص، وإفراد إخراج بعض أفراد المطلق يسمى تقييدا. فهل نصح أن نقول هذا عام مقيد، هذا عام ماذا مخصوص، وهذا مطلق مقيد؟ العمل بالمطلق ما الواجب فيه؟ لا، حكمه أولا يجب العمل بالمطلق حتى يدل الدليل على تقييده، على أنه مقيد. لماذا يجب العمل به على إطلاقه؟ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، على ما يدل عليه ظاهرها. ثم أخذنا قاعدة وفائدة، إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فما الحكم؟ إذا اتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب فما الحكم هنا؟ نقيد هذا المطلق بالقيد الذي ورد في النص المقيد، يحمل المطلق على المقيد. إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد واتحد في الحكم والسبب، مثل
من يذكر مثالا؟
حرمت عليكم الميتة والدم، فهذه الآية فيها الدم ماذا؟ مطلق. في آية أخرى أو دما مسفوحا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا. فاتحد الحكم واتحد السبب. إذن فما هو الدم الذي يحرم؟ هو الدم المسفوح. الصورة الثانية أن يختلف الحكم ويختلف السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. مثل ماذا؟ ها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق، والمقيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا معنا مقيد إلى المرافق، لكن اختلف الحكم واختلف السبب، فلا يحمل المطلق على مقيد. الثالث، ها؟ أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد. مثل نعم، فالسبب هنا متحد والحكم مختلف فلا يحمل عليه. الحالة الرابعة، ها؟ أن يختلف السبب ويتحد الحكم، فما الحكم هنا؟ جمهور العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد. مثل فتحرير رقبة في كفارة الظهار، وقال في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. حاصل هذه الأربعة الأقسام قلنا ترجع، ها؟ إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجمل والمبين. هذا الباب أيضا باب المجمل والمبين، يناسب ذكره بعد العام وبعد المطلق، فإن المجمل فيه نوع عموم، فيه نوع شيوع، والمبين يكون تقييدا له، تخصيصا له، فناسب ذكره بعد هذه الأبواب. وللفائدة أن المجمل واقع في القرآن والسنة عند عامة العلماء، خلافا لداود الظاهري الذي أنكر أن يكون في الكتاب والسنة مجمل. قال: لأن وجود المجمل في القرآن ينافي البلاغة، ينافي أن هذا القرآن بيان وتبيان. قال: وصف الله هذا القرآن بأنه بيان وبأنه تبيان، فكيف نقول هو فيه مجمل؟ والحق أن فيه مجملا كما قال عامة العلماء، لكن كل مجمل في القرآن قد بين، فلا إشكال فيه. فالمجملات في القرآن والسنة قد حصل لها البيان. قال الله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن فيه مجمل، لكن هل استمر على الإجمال أو بين؟ بين، فليس في القرآن مجمل إلا وقد بين. ووجود المجمل من أول الأمر لا ينافي هذا بلاغة القرآن، ولا ينافي أنه بيان وتبيان، لأنه قد حصل له البيان. فلذا يعقد الأصوليون فصلا في بيان المجمل والمبين، لأن هذا النوع من الأدلة واقع وموجود في القرآن. قال رحمه الله: تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع، هذا في اللغة، يطلق على المبهم ويطلق على المجموع. فتقول: هذا كلام مبهم، أو هذا كلام مجمل. ما معنى مجمل؟ أي مبهم غير واضح. ويطلق بمعنى المجموع. تقول مجمل ما عليك من الدين كذا وكذا. ما معنى هنا مجمل ما عليك؟ أي مجموع ما عليك. فيطلق المجمل على المبهم الغير واضح، ويطلق المجمل على المجموع. قال واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. هذا التعريف الذي اختاره الشيخ رحمه الله للمجمل. قال هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى لا يفهم هو بذات نفسه، يحتاج إلى غيره في فهم معناه، بمعنى أنه بذاته وبنفسه يخفى على السامع ولا يدري ما معناه حتى يبينه غيره. ما هي أنواع البيان؟ قال إما في تعيينه بأن يكون لفظا محتملا لمعنيين، فيأتي دليل آخر يعين أحد المعنيين، فاللفظ المحتمل لمعنيين هذا مجمل، واللفظ الذي جاء يبين ويرجح أحد المعنيين هذا مبين. إما في تعيينه كما سيمثل له، أو بيان صفته بأن يكون مجملا صفته مجهولة، فيأتي دليل آخر يبين صفته، أو مقداره أن يكون مقدار هذا المجمل مجهولا. فيأتي دليل يبين مقداره. يمثل الشيخ للثلاثة. قال رحمه الله مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. الآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قول ثلاثة قروء جمع قرء، والقرء يستعمل في لغة العرب بمعنى الحيض، ويستعمل في لغة العرب بمعنى الطهر، ووجد من كلام العرب وأشعارهم إطلاقه على المعنيين. فالله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقة التي هي مدخول بها وليست حاملا عدتها ثلاثة قروء. ما هي هذه الثلاثة القروء؟ كم تعتد؟ هل نقول هي الطهر أو نقول هي الحيض؟ هل بين المعنيين خلاف؟ إذا حملنا على أحدهما نعم، إذا قلنا هي الحيض معناه أن المرأة إذا حاضت ثلاث حيض بعد الطلاق، فبانتهاء الحيض الثالثة تنتهي عدتها، يحل لها أن تتزوج وليس لزوجها أن يراجعها. وإذا قلنا هو الطهر فمتى تنتهي عدتها؟ تنتهي عدتها بانتهاء الطهر الثالث، إذا طعنت وبدأت في الحيض الرابعة أول ما تبدأ هنا انتهى عدته. إذن بينهما فرق، قد يكون الفرق بين العدة على القولين 20 يوما وأكثر. فإذن نحتاج في تعيين أحد هذين المعنيين إلى دليل، لأن عندنا القروء مجمل، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسي أيام أقرائك، اجلسي عن الصلاة أي اترك الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي في المستحاضة. فهنا الآن هذا الدليل فيه إطلاق القروع على ماذا؟ على الحيض، لأنه متى تترك المرأة الصلاة؟ إذا حاضت. فإذا قوله اجلسي أيام أقرائك هذا دليل يبين المجمل. إذن قول الله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، مجمل هذا بين بدليل آخر. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. الآن هذا الأمر وأقيموا الصلاة مجمل، نحتاج إلى بيانه من أوجه كثيرة. من وجه صفة الصلاة كيف نصلي، من وجه آخر في عدد الصلوات، وإن كان هذا سيأتي في الذي يليه، كم نصلي، وبيان آخر في أوقات الصلوات متى نصلي، فكلها هذه تحتاج إلى بيان. فجاءت أدلة بيّنت صفة الصلاة، وأدلة بيّنت عدد الصلوات، وأدلة بيّنت أوقات الصلوات. إذن قوله أقيم الصلاة هذا مجمل، من أي ناحية فيه إجمال؟ من صفته، صفته مجملة. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. نعم، قوله وآتوا الزكاة هذا مجمل، كم الزكاة التي نؤتيها، متى نؤتي الزكاة، ما هي الأصناف التي نؤتي منها الزكاة. إذن هذا كلها يحتاج إلى بيان، ويكون بيان المقدار، بيان الأنصبة، كم أنصبة الزكاة وكم نخرج منها. فإذن هذا هو معنى المجمل والمبين، عرفه الشيخ رحمه الله بتعريف شامل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره. من العلماء من عرف المجمل كما عرفه كثير من الأصوليين بأنه محتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر. قال المجمل محتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر. هذا التعريف داخل في تعريف الشيخ أو لا؟ ها، من يقول في أي جزء من قوله يدخل فيه؟ قوله إما في تعيينه. فهذا التعريف الذي عرفه به كثير من الأصوليين تعريف صحيح وواضح، لكن التعريف الذي ذكره الشيخ أشمل، قالوا محتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر. فمثلا يدخل في هذا كل الكلمات التي تستعمل عدة على عدة معاني، وهي التي تسمى بالأضداد أو بالمشترك، يكون لفظ واحد وله معاني كثيرة. مثلا لفظ القرء هذا لفظ مشترك، أيضا مثلا لفظ العين في اللغة تطلق العين على العين الباصرة التي هي جارحة في الإنسان، قال لا عين، تطلق العين أيضا على العين الجارية التي يجري منها الماء، تطلق العين أيضا على الجاسوس، تطلق العين أيضا على النقد من الذهب والفضة. إذن هذه الكلمة مشتركة لها عدة معاني محتملة معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر. إذن هذا مجمل. فإذا قلت عين يحتاج أن تبين مراده بالعين، مثله قول الله تعالى أو مثله كلمة عسعس في اللغة، عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، يقال عسعس البعير أي أقبل، ويقال عسعس البعير أي أدبر. فإذا قول الله تعالى والليل إذا عسعس يقسم الله به، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، هل معنى أقبل أو معنى أدبر؟ رجح بعض العلماء المعنى الثاني، قال هو بمعنى أدبر. لماذا؟ قال عندنا مرجح في الآية، لأنه قال والصبح إذا تنفس، أي يعني دخل، فذكر إدبار الليل مع دخول ماذا؟ النهار وهو الصبح. لكن الشاهد أن هذه الكلمة كلمة مجملة فيها اشتراك، وهكذا أمثالها كثير، أن يطلق، أن يأتي للكلمة معنيان أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر. بعضهم عرف المجمل بقوله ما لا يكفي لوحده في العمل. المجمل هو قالوا ما لا يكفي لوحده في العمل، وهذا التعريف الحقيقة أنه شامل، ومع ذلك أقل لفظا، هو موافق لما ذكره الشيخ، إلا أن كلام الشيخ فيه تفصيل أكثر، وإلا هذا أيضا تعريف جيد، ما لا يكفي لوحده في العمل. فالمجمل لا تستطيع أن تعمل به وحده، لأنه لا يمكن أن تعمل بشيء إلا وأنت تفهم معناه، والمجمل غير مفهوم المعنى حتى يأتي بيانه. إذن ما ذكره الشيخ رحمه الله يعتبر تعريفا جيدا وواضحا مفصلا. المجمل ما هو إذن؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى لا يفهم بذاته، يتوقف فهم المراد منه على غيره في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره. قال رحمه الله تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، يقال بين الشيء أي أظهره ووضحه، أبان ما في نفسه أي أظهره ووضحه، بين الدرس أي وضحه. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، ما يفهم المراد منه، ليس كالمجمل يتوقف فهم المراد منه على غيره، لا، المبين يفهم المراد منه إما بأصل وضعه، يعني معنى وضع وضعا مفهوما في لغة العرب، أو بعد التبيين، يعني يفهم المراد منه بعد التبيين، فإذا حصل لدليل من أدلة تبيين كان مجملا ثم صار مبينا. قال مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، لفظ السماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها، كل إنسان يفهم معنى كلمة سماء، كلمة أرض، كلمة جبل، وهذه أشياء محسوسة مثل بها الشيخ، ثم ذكر أشياء معنوية فقال عادل ظلم صدق، وهذه أشياء غير محسوسة معنوية كلها، لكن مفهومة المعنى بأصل وضعها، فهذه مبينة. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين، يعني كان في الأول ماذا؟ مجملا، فلما بين صار مفهوم المعنى، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. لو قال لك اليوم قائل أقم الصلاة تفهم أو لا تفهم؟ تفهم معنى الصلاة. لو قال قال آتي الزكاة تفهم، مع أن هذا اللفظ كان في الأصل ماذا؟ مجملا، فبين بالدليل. فالمبين هو ما قال الشيخ، ما يفهم المراد من المراد منه مفهوم إما بأصل وضعه أو بعد تبيينه. من العلماء من عرف المبين فقال هو اللفظ الدال على المعنى المراد، اللفظ الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح، لفظ دال على المعنى المراد، فلفظ السماء الآن دال على المعنى الذي تريد، لفظ أرض يدل على المعنى الذي تريد بدون احتمال أو مع احتمال مرجوح، وبعضهم يعرف المبين يقول هو ما حصل به البيان وأزال الإشكال، وكلها معاني متقاربة، والذي ذكره الشيخ يعتبر تعريفا من أحسن التعاريف. ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. وهنا فائدة في التعريف الذي ذكره الشيخ، أشار إلى فائدة يذكرها الأصوليون، وهي أن البيان منه بيان ابتدائي ومنه بيان بعد إجمال. قد يكون البيان ابتدائيا، يأتي في أدلة الكتاب والسنة بيان لأشياء ابتداء ولم يسبقها شيء مجمل، وإما أن يكون البيان بعد إجمال يسبق إجمال يحتاج إلى بيان، فيأتي البيان موضحا وشارحا لذلك المجمل. فمثلا البيان الابتدائي، انظر إلى مثلا آيات المواريث، هذا بيان، ليس هناك شيء مجمل بينته هذه الآيات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. انظر آيات المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا بيان ابتدائي. لم يسبق هناك شيء مجمل وجاءت هذه الأدلة بيانا له، بل جاءت في البيان الابتدائي. وقد يكون البيان بعد إجمال يسبق إجمال، مثل إجمال وأقيموا الصلاة. فإذا أدلة صفة الصلاة كلها من النوع الثاني، بيان بعد ماذا؟ بعد إجمال. أيضا وآتوا الزكاة، ما جاء من الأدلة في بيان أنصبة الزكاة والأصناف التي تخرج منها الزكاة ونحو ذلك، هذه تعتبر بيانا بعد إجمال. وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله إما بأصل الوضع، أي يكون البيان ابتدائيا، أو بعد التبيين، أي يكون هذا البيان لشيء سبقه مجملا. إذا عرفنا معنى المبين والمجمل، فيأتي الآن الأمر الذي نحن بحاجة إليه أهم، وهو العمل بالمجمل. قال رحمه الله، قال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. وهذا تعبير دقيق من الشيخ رحمه الله، فإن كثيرا من الأصوليين يقول في العمل بالمجمل، يقول يتوقف فيه، يتوقف فيه حتى يحصل بيانه، فإذا حصل بيانه يجب العمل به. ولكن تعبير الشيخ رحمه الله كان أدق، فلم يقل يتوقف فيه، لأن هناك شيء آخر غير التوقف. نعم التوقف عن المباشرة عن العمل، لكن هناك شيء سابق للعمل، سابق للإيجاد، وهو النية. فقال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. نعم هو من حيث العمل يتوقف فيه، لكن من حيث النية هو يعزم أنه متى حصل بيانه يعمل به، لأن المجمل لا يمكن العمل به قبل بيانه. المجمل لا يمكن أن يعمل الإنسان به قبل بيانه، لأن المجمل غير واضح المعنى، لا يفهم منه المراد، ولا يمكن أن يعمل الإنسان شيئا لا يفهم مراد المتكلم منه. فمثلا قوله وأقيم الصلاة قبل نزول صفة الصلاة وأنصف الصلاة لا يمكن العمل به، قبل نزول صفة الصلاة وأوقاتها وعددها لا يمكن العمل به حتى يرد بيانه، لكن يعزم النية أنه متى حصل بيانه يعمل به. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته كل شيء يحتاجون إلى بيانه، فلم يترك شيئا مما يحتاج الناس إليه وهو لم يبينه. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء، حتى عجب اليهود كما في صحيح مسلم أنهم قالوا لسلمان: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى قضاء الحاج. قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي باليمين. إذن بين لهم كل شيء، ولم يترك شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينه. فلذا ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأمته، أتم البيان. ثم أشار إلى مسألة مهمة، وهي قوله: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وهذه المسألة هي التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وسنقرأ بيانه ثم نعود إلى هذه المسألة، وتتعلق بها مسألة أخرى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء. قال رحمه الله: قال: وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعا، بعضهم قال أو بالترك، إما بالقول وإما بالفعل، وإما بالقول والفعل جميعا، زاد بعضهم وحصل البيان أيضا بالترك. ونعم، هو من البيان، وقد يقول قال: الترك داخل في الفعل، كما سيأتي إن شاء الله. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. لو قال بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لكان أوضح. فإن هذا الحديث فيما سقت السماء العشر بين الإجمال في قول الله: وآتوا حقه يوم حصاده، وهو داخل في الزكاة. إلا أن هذا الحديث مبين لهذه الآية بيانا أوضح، فإن قول آتوا حق يوم حصاده هذا مجمل، ما هو حقه وكم مقداره وفي كم يكون. فقال: فيما سقت السماء العشر، فهذا بيان بالقول. قال: ومثال البيان بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. كان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان كلما فعل شيئا راقبوه فيه ونظروا إليه، فكانت تلك الأفعال بيان لصفة الحج. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فإذا رأيتم شيئا من هذه الآيات، أي من القمر أو الشمس يحصل لها كسوف، فصلوا. فقوله الآن فصلوا هذا مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بفعله حين كسفت الشمس وخرج يقر رداءه وصلى بالناس 2 ركعة، في كل ركعة 2 ركوعان وسجودا. فالبيان هذا بالفعل. قالوا: مثال بيانه بالقول والفعل، قد يكون البيان بالقول والفعل، بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا، أي بيّن الصلاة بالفعل، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلان الصلاة بينها بفعله وبقوله، بينها بقوله كما أرشد ذاك الذي أسى في صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة افعل كذا، استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخره. علمه كيف يصلي بقوله، وبين الصلاة بفعله، صعد صلى على المنبر وهم ينظرون إليه، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قلنا أيضا قد يكون البيان بالترك، مثل قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بتركه، حيث أنه ترك الإشهاد في مواضع عند البيع. فقوله إذن وأشهدوا في إجمال، فتركه صلى الله عليه وسلم للإشهاد حين البيع بيان لهذه الآية، أن هذه الآية ليست على سبيل الإلزام. إذن نستفيد من هذا أن تخصيص العام هو داخل في التبيين، تقييد المطلق هو داخل في التبيين، النسخ داخل في التبيين. فالتبيين كل ما حصل فيه بيان لإجمال في الدليل، سواء بتخصيص العام أو بتقييد المطلق أو ببيان الناسخ من المنسوخ أو بغير ذلك، فكله هذا من البيان. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله، وإما بقوله وفعله، وإما بتركه وهو داخل في الفعل. نعود إلى المسألة التي أشار إليها الشيخ، قال: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. قال الشيخ في شرحه رحمه الله، قال: وأنا عدلت عمدا عن قول الأصوليين لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال تحاشيا وابتعادا لاستعمال هذا اللفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز عليه تأخير البيان، فقال لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هنا مسألتان بعضهما من بعض. المسألة الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني توجد حاجة ولا يحصل بيان في الشرع. والمسألة الثانية تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني ينزل الخطاب مجملا ولا يبين، فيؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فأما المسألة الأولى فإن هذا لم يقع في الشرع، تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا. أن يحتاج الناس شيئا يحتاجون إلى بيانه وإيضاحه ولا يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع، لأن هذا سيؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. إذا كان الناس سيؤمرون بشيء مجمل لا يفهمون معناه ولا يبين لهم مع وجود الحاجة إليه، معناه إذن كلفهم بشيء لا يطيقونه، كلفهم بشيء لا يطيقونه. لو أتاك الآن إنسان خاطبك مثلا باللغة الهندية وأنت لا تفهم منها شيء ولم يبين لك معناه، وإذا لم تفعل يعاقبك، هل يستقيم هذا؟ ها؟ لا يستقيم. لكن لو بين لك المعنى، قال هذا معناه كذا وكذا، يصح هذا أو لا؟ يصح هذا. فتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لم يقع في الشرع، بل يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. الرجل كاد يأخذ الفائدة. أتى جبريل في الحال قال: إلا الدين. فدعا الرجل قال: أين أنت؟ قال أنا يا رسول الله، قال إلا الدين، جبريل أخبرني بذلك الآن. جاء رجل قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحرم بجبة متضمخ بالطيب، أي ملطخ بالطيب، مباشرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحكمه وقال لأما الجبة فانزعها واغسل عنك الطيب. فإذا هذه حاجة جاءت فلم يحصل تأخير البيان عنها، فإذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبتعبير أحسن كما قال الشيخ لم يقع في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل متى وجدت الحاجة إليه يحصل بيانه. وهذا كمجمع عليه بين العلماء، إلا على مذهب من يقول يجوز التكليف بما لا يطاق، فهذا مذهب باطل، مع أن حتى القائلين بأنه يجوز التكليف بما لا يطاق قالوا لم يقع، لكن من حيث الجواز العقلي يجوز، وأما وقوعه فلا، وهذا كلام المعتزلة وأمثاله. فإذا هذه المسألة الأولى ما هي؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا وجدت الحاجة إليه يؤخر البيان، هل وقع هذا في الشرع؟ لا، بل إذا وجدت الحاجة حصل البيان. المسألة الثانية هي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني يأتي خطاب ولكن لم تحصل حاجة إليه فيؤخر البيان والإيضاح حتى تأتي الحاجة إليه، وهذا واقع في القرآن والسنة. دليله قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم ماذا تفيد؟ التراخي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي نبينه إذا حصلت الحاجة إليه، فكل شيء تحصل الحاجة إليه يبين، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه. مثلا بعض آيات الزكاة، بعض آيات الزكاة نزلت في مكة، والزكاة متى فرضت؟ بأنصبتها ومقاديرها في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حين وجدت الحاجة إليها. فلما وجدت الحاجة إليها حصل بيان أنصبتها ومقاديرها، وكانت قبل ذلك غير مبينة الأنصبة والمقادير لأنه لا يحتاج إليها. الحج اختلف فيه، منهم من قال فرض في السنة السادسة وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال فرض في السنة التاسعة، ومنهم من قال فرض في السنة العاشرة، كلها هذين القولان محتملان. متى بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ بفعله في آخر السنة العاشرة في حجة الوداع. لماذا أخر البيان إلى ذلك الوقت؟ لأن الحاجة ذلك الوقت جاءت، أما قبل ذلك ليس له حاجة، فإن الحج له وقت معين، فلما جاءت الحاجة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وراقبوه وقال خذوا عني مناسككم، فكان يبين لهم بفعله. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. ألم يمر معنا قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ إذن هذه الآية فيها عموم، والعموم قلنا هو نوع من الإجمال، يفهم أن كل من عبد من دون الله في النار. فلما جاءت الحاجة اعترض ذلك المشرك عبد الله بن الزبعرة، جاء البيان، قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فإذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجدت حاجة له فهل يؤخر البيان؟ لا يؤخر، ولم يقع هذا في الشرع. والثاني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا جائز وواقع، وحتى هذا في كلام الناس، لو أمر الإنسان ولده بأمر وقال له أريد بعد ساعة يكون جاهزا، وهو لا يفهم معناه، هل هذا يكون الأمر مستقيما؟ هذا أمر غير مستقيم. كيف يأمر بشيء لا يفهم معناه ويريده بعد ساعة يكون جاهزا؟ فلو أمره بأمر وقال تفعله إن شاء الله بعد سنة، فقال له بيّن لي، قال إن شاء الله بعد 11 شهر أبين لك، هل هذا جائز؟ جائز، لأنه لم تأتي الحاجة إليه. فهاتان مسألتان تتعلق بالمجمل والمبين. إذن المجمل شامل لكل ما سبق من العموم والإطلاق، فكلها فيها إجمال من ناحية فيبينها بأدلة أخرى. المجمل والمبين فيه كلام كثير لأهل الأصول، ولكن في هذا الكتاب إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، وغيره يفهم إن شاء الله في غيره. يعني في هل المجمل والمبين واقع في كلام البشر أو غير واقع، إنما هو في كلام الله ورسوله. فكلام الله ورسوله نحمل المجمل على المبين، يؤخذ المجمل ويوضح بالمبين، وليس كذلك في كلام البشر إلا في استثناءات يذكرها العلماء، سيأتي ذكرها إن شاء الله في غير هذا الموضوع. أخي ينبه على قول الشيخ بيّن لأمتي جميع شريعة أصولها وفروعها، قال ففيه تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وهو قول المبتدع وقد رجع عنه الشيخ رحمه الله. نعم، نحن قد نبهنا على هذا فيما سبق، فاكتفينا بالتنبيه السابق أن هذا التقسيم، تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، غير صحيح. أول، لأنه غير وارد في الكتاب والسنة، ثم لأنه ليس له ضابط معتمد عند القائلين به، فالقائلون بتقسيم الدين إلى أصول وفروع مختلفون في ضابط الأصول وضابط الفروع، وأيضا فيه مفاسد هذا التقسيم إلى أصول وفروع. جعلوا أشياء مهمة جعلوها من الفروع، واسم الفروع أو لفظ الفروع قد يوحي بأن هذا الشيء استهان به، فهم جعلوا أركان الإسلام، بعض أركان الإسلام من الفروع، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، قالوا هذه من فروع الشريعة وهي أركان الإسلام. فهذا التقسيم إذن تقسيم غير صحيح لهذه الأمور. أولا أنه تقسيم مبتدع محدث، ثانيا أنه ليس للأصول والفروع ضابط متفق عليه عند القائلين بهذا التقسيم، بل مختلفون. ثالثا أن هذا يؤدي إلى الاستهانة والتساهل ببعض أمور الدين المهمة، حيث سموها من الفروع وهي من أركان الإسلام، ولعله يأتي لهذا مزيد بيان أكثر في غير هذا الموضع إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.